والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غزوة الأحزاب.
ولما كانت المدينة
تحيط بها الحرات والجبال وبساتين من النخيل من كل جانب سوى الشمال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كخبير عسكري حاذق أن زحف مثل هذا الجيش الكبير ومهاجمة المدينة لا يمكن إلا من جهة الشمال، اتخذ الخندق في هذا الجانب.
واصل الكلام الآن في غزوة الأحزاب، وتسمى غزوة الخندق، وذلك أن مجموعة من اليهود الخونة خرجوا لتأليب كفار قريش وقبائل العرب على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه في المدينة، فاستجابت لذلك قريش وغطفان وبنو أسد، وتجمعت الأحزاب من كل حدب وصوب وتوجهوا إلى المدينة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جمع كبار الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم كما أمره الله جل وعلا بأن يستشير وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ووصف الله جل وعلا المؤمنين بأنهم أمرهم شورى بينهم، وأن مثل هذا الجيش الجرار والجيش العظيم والمجتمع من جهات عدة قد توجه إلى المدينة لا قبل للمسلمين بمقابلته والدخول معه في مواجهة حربية، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، والموقف الآن موقف دفاع، فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه أرضاه بحفر الخندق، فاستحسن الفكرة النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب له في ذلك الصحابة رضي الله عنهم، وساعدهم على ذلك أن طبيعة المدينة تحيط بها الحرات من الجهتين، من الجهة الشرقية والجهة الغربية. إذا وقفت في المسجد النبوي ووجهك إلى القبلة تكون الشرق الحرة الغربية على يمينك والحرة الشرقية على يسارك والبساتين حولها، فما بقي إلا ناحية الشمال، ناحية جبل أحد وجبل سلع، هو الذي ممكن أن يهجم منه هذا الجيش. فحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق من الجهة الشمالية، فجاءت الجيوش الكافرة تريد القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة، فرأوا الخندق فأسقط في أيديهم، ماذا يصنعون؟ ما يستطيعون أن يمروا به، ولو اشتغلوا بدفنه وردمه بالتراب والحجارة ما تركهم المسلمون المترصدون لهم أمام الخندق. إذا اشتغلوا بالردم، وإلا ممكن ردمه، لكن إذا اشتغلوا بالردم جاءهم السلاح والنبل من المسلمين فأسقط في أيديهم ماذا يصنعون، فعسكروا محاصرين فقط، وحصارهم هذا يعود عليهم بالوبال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في المدينة وفي مكانهم وهم واقفون في وجه الأعداء، وأولئك خارج ديارهم وجاءوا إلى المدينة ولا يستطيعون دخولها بحمد الله، فأسقط في أيديهم ماذا يصنعون. فتقدم 3 منهم أو 4 يقتحموا الخندق، فاقتحموه بخيلهم، فإذا لهم مثلهم من الصحابة رضي الله عنهم، فدعا أحد الكفار من يبارز من المسلمين، فتقدم الفارس العظيم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فتصارع هو وإياه وتجادلا، ثم إن علي رضي الله عنه قضى عليه وقتله، فأسقط في أيدي البقية، وعلموا أن مصيرهم مثل مصير صاحبهم فهربوا وذهبوا إلى قومهم وهم مهزومون والحمد لله. ثم إن الله جل وعلا هيأ الأسباب لانهزامهم وذهابهم وتفرقهم بعدما فكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطي بعضهم ثلث ثمار المدينة وينصرفوا عن معاونة الأحزاب. فقبل أن ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاتفاق الذي كاد أن يتم بينه وبين بعض قبائل غطفان وبني أسد، استشار الصحابة رضي الله عنهم وخاصة أهل المدينة، لأن الثمار ثمارهم، فقال له السعدان رضي الله عنهما وأرضاهما، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، واحد زعيم الأوس واحد زعيم الخزرج، سعد بن معاذ زعيم الأوس وسعد بن عبادة زعيم الخزرج رضي الله عن الجميع، فقالوا يا رسول الله إن كان هذا بأمر الله فسمعا وطاعة لله ولرسوله، وإن كان هو الرأي ورأي رأيته لنا فلا والله يا رسول الله لا يتم، كنا وإياهم على الكفر وعلى عبادة الأصنام، والله ما يطمعون بتمرة ولا حبة من ثمار المدينة إلا قرى أو بيع، واليوم وقد أعزنا الله بك وبالإسلام وآمنا بك وصدقناك، والله لا نعطيهم من ثمارنا شيء، يعني كنا في الجاهلية والجهل والضلال والكفر ما يطمعون منا بشيء، فلما أسلمنا نعطيهم أموالنا وثمارنا، لا والله إلا إن كان وحي من الله جل وعلا فسمعا وطاعة رضي الله عنهما. فقال لا، بل هو رأي رأيته لكم، لأن رأيت العرب حاربتكم جميع واتفقت الأحزاب والكفرة على حرب المدينة، فأردت أن أفرقهم بهذا. فقالوا لا يا رسول الله دعنا وإياهم. ثم إن الله جل وعلا بجوده وكرمه ونصره لعباده المؤمنين وفق شخصا واحدا للإسلام كان له أثر عظيم في انهزام الأحزاب، شخص واحد نعيم بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معلنا إسلامه وقال إن القوم لم يعلموا بإسلامي، لا اليهود ولا المشركين ولا قومي ولا جماعتي، فمرني بما ترى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت فرد واحد، لكن خذل عنا إن استطعت. فسعى رضي الله عنه المساعي الحميدة حتى فرق بين كفار قريش وقبائل العرب واليهود بكلام بسيط منه رضي الله عنه، وفقه الله جل وعلا إليه. فتنازعت الأحزاب فيما بينهم وتفرقوا على لا شيء والحمد لله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى بني قريظة وحاصرهم، الذين تواطؤوا مع المشركين ونقضوا العهد، وحاصرهم حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضوا بحكم سعد ابن معاذ رضي الله عنه كما سيأتي. نعم اقرأ. ولما كانت المدينة
تحيط بها الحرات والجبال وبساتين من النخيل.
الحرات، الحرة معروفة، هي أرض صلبة ذات حجارة سود، وحجارتها كالسكاكين، بعضها ما تستطيع الخيل ولا الإبل تمشي عليها. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الجيش لن يأتي من قبل الحرتين، لا الشرقية ولا الغربية، وإنما يأتي من الشمال أو من الجنوب، والجنوب فيه البساتين الذي واجهت القبلة، والشمال هو الخالي اللي ممكن أن تأتي معه الجيوش. نعم.
وبساتين من النخل من كل جانب سوى الشمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كخبير عسكري حاذق أن زحف مثل هذا الجيش الكبير ومهاجمة المدينة لا يمكن إلا من جهة الشمال، اتخذ الخندق في هذا الجانب. وواصل المسلمون عملهم في حفره، فكانوا يحفرونه طوال النهار ويرجعون إلى أهلهم في المساء حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة،
لأنه قريب من المدينة عند جبل سلع، وكانوا يحفرون بالنهار رضي الله عنهم وهم جياء، ويعودون في الليل إلى أهلهم ينامون، ثم يرجعون في الصباح، ومنهم من يرجع طاويا ما وجد شيئا يأكله.
قبل أن يصل الجيش الوثني العرمم إلى أسوار المدينة، وأقبلت قريش في 4000 حتى نزلت بمجتمع الأسيال.
شوفوا في المخطط في الصفحة الثانية في الجهة الأعلى، الأعلى دائما في الصفحات والتخطيط في الأوراق، الأعلى هو الشمال، وإذا وقفت وجعلت يمينك نحو الشرق ويسارك نحو الغرب يكون الشمال أمامك والجنوب خلفك. فإذا كان في الورق فالغالب أن الشمال إلى أعلى والجنوب إلى أسفل، واليمين يكون إلى الشرق واليسار إلى الغرب. ومعسكر أهل مكة بينه المؤلف في الصفحة الثانية في جهة الشمال على اليسار قليلا، ومعسكر القبائل الأخرى غطفان وبني أسد على الشمال من جهة اليمين، لأنهم ما يستطيعون يأتون إلا من جهة الشمال. فالشمال جاء من جهة الشمال الشرقي جاء القبائل، ومن جهة الشمال الغربي جاءت قريش، نزلوا هناك. نعم.
وأقبلت قريش في 4000 حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزعابة، وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في 6000 حتى،
يعني جميع 10000، قريش وحدها 4000، والقبائل الأخرى تجمع منها 6000، حاصروا المدينة. لو داهموا المدينة قضوا عليها، لأن سكان المدينة قليل في ذلك الوقت، وهذا الجيش أكثر من سكان المدينة.
نعم. وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في 6000 حتى نزلوا بذنب نقماء إلى جانب أحد، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق
لما
الله.
لما تحزبت الأحزاب انقسم الناس إلى قسمين، مؤمن ومنافق. المؤمن مصدق بما جاء عن الله وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فزادهم هذه الأحزاب المحزبة زادتهم إيمان. وأما المنافقون فزادتهم ضلالا إلى ضلالهم والعياذ بالله. لما المؤمنون ماذا قالوا؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عند بيعة العقبة أول ما تعرف على أهل المدينة وبايعوه، قال لهم إن العرب سترميكم عن قوس واحدة، كل العرب ستكون ضدكم، أنتم عندكم قدرة على مجابهة العرب والوقوف في وجهها، فنعم ما عندكم قدرة فمن الآن اتركوني أذهب أبحث عن من ينصرني ويؤويني ويكون عنده القدرة. فوعدوه رضي الله عنهم ورضوا بهذا، فحصل ما وقع، فحصل ووقع ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. جاءتهم العرب فرمتهم عن قوس واحدة، يعني اتفقت القبائل كلها ضد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما رضي الله عنهم.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما المنافقون وضعفاء النفوس فقد تزعزعت قلوبهم لرؤية هذا الجيش، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.
وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، مريضة قلوبهم بالنفاق لكنهم أقل من أولئك والله أعلم، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لما كلهم يقولون في الوعد؟ المؤمنون أخذوا بما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن العرب سترميكم عن قوس واحدة، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا مصداق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون فهم يلتقطون العثرات والزلات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعضهم وقال لهم إنكم ستغنمون كنوز كسرى وقيصر، وصدق صلى الله عليه وسلم، لكن بقي عليه وقت. فلما تحزبت الأحزاب قالوا وعد محمد كيف يقول تأملكون كنوز كسرى وقيصر، والواحد منا يخاف ما يستطيع أن يخرج للغائط، خرج للغائط يخاف على نفسه، ومحمد يقول لنا إنكم ستغنمون كنوز كسرى وقيصر، وين هذا الوعد؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يقول هذا المنافقون. نعم، هذا في سورة الأحزاب، سميت السورة بهذه الوقعة، وقعة الأحزاب. المؤمن إذا تدبر هذه السورة وجد فيها الأمور العجيبة والعظيمة، تقص أخبار هذه الغزوة من أولها إلى آخرها.
وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمون فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع فتحصنوا به، والخندق بينه وبين الكفار.
انظر في الصفحة الذي يسرى، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ب3000، يعني أكبر ما تجمع عند النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت 3000. خروجه ما كان في المدينة جيش عظيم، والإسلام في أوله، فخرج ومعه 3000 لا قبل للثلاثة الآلاف بعشرة الآلاف، ولا تصلح المواجهة مع هؤلاء، وإنما خرجوا من جهة الشمال وجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع، لأنه لن يؤتون من قبل الجبل وإنما يؤتون من الأمام، فجعلوا ظهورهم إلى الجبل ووجوههم إلى الخندق، من أراد أن يعبر الخندق رموه دفاعا فقط. وكانت هذه الخطة الحكيمة، ما يستطيعون أكثر من هذا، يجلسون يعني يكونون متكين إلى ظهر إلى الجبل ووجوههم إلى العدو، من أراد أن يعبر أو يفكر في العبور أو ردم الخندق أو نحو ذلك رموه، وما يستطيع أحد أن يقرب، لأنه إذا قرب سيعمل ويشتغل، والصحابة لن يتركوه. نعم. والخندق بينهم وبين الكفار، والخندق اللي معلم عليه بالنقط الخندق، والصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بين الجبل، جبل سلع والخندق، الخندق أمامهم وجبل سلع خلفهم والمدينة وراء ظهورهم، والأحزاب في جهة الشمال أمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. وكما صورهم المؤلف رحمه الله في الخارطة، قبائل جيوش بني غطفان وغيرهم كانت إلى جهة اليمين قليلا، وكفار قريش إلى جهة اليسار قليلا، وكلهم في الشمال. نعم.
وكان شعارهم هم لا ينصرون،
وكان شعارهم شعار المسلمين هم يعني الكفار لا ينصرون بإذن الله. نعم.
واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم وأمر بالنساء والذراري.
النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج من المدينة يستخلف عليها، يجعل عليها والي، لأنه ما يصلح الناس لا ولاة لهم، لا بد من الوالي يتولى أمورهم ويأمر وينهى ويمنع المعتدي، ويكون بيده ومن حوله الحل والعقد، ما يصلح الناس فوضى. نعم. وابن أم مكتوم رضي الله عنه أعمى، ما عنده قدرة على الحرب والقتال، فأمره على المدينة ويصلي بهم رضي الله عنه. نعم.
وأمر بالنساء والذرار فجعلوا في آطام المدينة،
في حصون محصنة جعلهم فيها، لأنهم ما يقدرون يتركونهم في البيوت، يغير عليهم الناس، فجعلوهم في حصون وجعلوا معهم بعض الرجال للدفاع عنهم إن حصل، وليس معهم إلا القليل. نعم.
ولما أراد المشركون مهاجمة المسلمين واقتحام المدينة وجدوا خندقا عريضا يحول بينهم وبينها، التجأوا إلى فرض الحصار على المسلمين بينما لم يكونوا مستعدين،
التجأوا إلى فرض الحصار وهم خائبون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في المدينة وفي بلدهم، وأولئك خارج، والكفار جاءوا من بعيد، فهم حصارهم يعود عليهم بالوبال، ما عندهم شيء. نعم.
بينما لم يكونوا مستعدين له حين خرجوا من ديارهم، إذ كانت هذه خطة
يتوقعون أنهم لو وصلوا المدينة يقتحمونها مباشرة، فصار هذا الخندق مانع بينهم وبين المدينة، ما ضربوا له حساب. نعم.
إذ كانت هذه الخطة كما قالوا مكيدة ما عرفتها العرب، فلم يكونوا أدخلوها
يعني أول ما عرفها العرب بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه في هذه الموقعة موقعة الخندق.
فلم يكونوا أدخلوها في حسابهم رأسا،
يعني ما رتبوا لها ترتيب. نعم.
وأخذ المشركون يدورون حول الخندق غضبا يتحسسون نقطة ضعيفة لينحدروا منها، وأخذ المسلمون يتطلعون إلى جولات المشركين ويرشقونهم بالنبل حتى لا يجترئوا على الاقتراب منه ولا يستطيعوا أن يقتحموه أو يهيلوا عليه التراب ليبنوا به طريقا يمكنهم من العبور. وكره فوارس من قريش أن يقفوا حول الخندق من غير جدوى في ترقب النجاة،
لأن الجيش العظيم عسكر بعيد، لكن هؤلاء فرسان وشجعان وأقوياء من كفار قريش ومن غيرهم، رأوا أن وقوفهم هكذا مكتوف الأيدي غير مناسب وفي إهانة لهم وإذلال لهم، أرادوا أن يقتحموا وليكن الثمن ما يكن، لكن لا صار لهم المسلمون بالمرصاد والحمد لله. نعم. فثاروا يجولون حول الخندق لعلهم يجدوا فيه مدخل أو مكان ضعيف يهيل عليه تراب فيدخلوا. نعم.
فإن ذلك لم يكن من شيمهم، فخرجت منهم جماعة فيها عمرو بن عبدود وعكرمة بن أبي جهل وذرار بن الخطاب وغيرهم، فتيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه، وجالت بهم خيرهم في السبخة بين الخندق وسلع، وخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي اقتحموا منها خيرهم.
هذا عمرو بن عبد ود، هذا شجاع ولا يقف في وجهه أحد، لكن الله جل وعلا أيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فخرج عليه وقتله، وإذا كان يتبجح بنفسه ومن تبجحه بنفسه وجزمه بالنصر أنه عقر فرسه لما نزل، يعني خلاص أنه مستميت عقر فرسه، لكن علي رضي الله عنه قتله. ففر عكرمة ما استطاع أن يقف، لما رأى صاحبه صريع بين يديه فروا، لأنهم رأوا الموت، هي بالمسألة مسألة جروح ونحو ذلك. وكره فوارس
من قريش أن يقفوا حول الخندق من غير جدوى في ترقب نتائج الحصار، فإن ذلك لم يكن من شيمهم، فخرجت منهم جماعة فيها عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وذرار بن الخطاب وغيرهم، فتيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه، وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع، وخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي اقتحموا منها خيلهم، ودعا
سدوا عليهم الطريق، أرادوا أن يهربوا يرجعوا مع الطريق الذي جاءوا منه فسدوه عليهم رضي الله عنهم وحصروهم. نعم.
ودعا عمرو إلى المبارزة، فانتدب له علي بن أبي طالب وقال كلمة حمي لأجلها، وكان من شجعان المشركين وأبطالهم، فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه، ثم أقبل على علي فتجاولا وتصاولا حتى قتله علي رضي الله عنه، وانهزم الباقون حين تقتحموا من الخندق هاربين وقد بلغ بهم الرعب، إلى أن ترك عكرمة رمحه وهو منهزم عن عمرو. وقد حاول المشركون في بعض الأيام محاولة بليغة لاقتحام الخندق أو لبناء الطرق فيها، ولكن المسلمين كافحوا مكافحة مجيدة ورشقوهم بالنبل وناضلوهم أشد النضال حتى فشل المشركون في محاولتهم. ولأجل الاشتغال مثل هذه المكافحة الشديدة فأتى بعض الصلوات
مكافحة شديدة مع العدو، ما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين الالتفاتة، ولا يستطيعون صلاة ولا وضوء، وإنما وجوههم في وجه العدو، لو غفلوا عن هذا أقل غفلة تسلط عليهم العدو. ولأجل هذا، وكان هذا قبل فرض وتشريع صلاة الخوف، أخر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام صلاة العصر حتى غربت الشمس، وفي جاء في بعض الرواية أنه في يوم آخر أخر صلاة الظهر والعصر والمغرب حتى صلى الجميع في وقت العشاء، لأنهم لو انصرفوا إلى صلاتهم تسلط عليهم العدو. ثم إن الله بعد هذا شرع للمسلمين صلاة الخوف بحيث يصلي جماعة وجماعة في وجه العدو وإمامهم واحد. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أو 7 أوجه بحسب حال العدو، إذا كان من الأمام أو من الخلف أو على اليمين أو على الشمال، وكلهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن في صور شتى، ما يخلون الموقف والصلاة قائمة والحمد لله. لما شرع الله صلاة الخوف في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وذلك أن المواجهين للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة صلوا صلاة الظهر فأدرك هذا الكفار أخيرا، فقال بعضهم لبعض: فوتناهم، فاتوا علينا وقت الصلاة، لكن سيأتيهم صلاة الآن هي صلاة العصر أغلى عليهم من كل شيء، فإذا دخلوا فيها غرنا عليهم وهجمنا عليهم. فأنزل الله جل وعلا شرعية صلاة الخوف بين الظهر والعصر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر على صفة صلاة الخوف كما شرع الله جل وعلا في كتابه العزيز، فأسقط في أيدي الكفار بأنه فات عليهم الإغارة على المسلمين. وما في وقعة الأحزاب وغزوة الخندق فلم تكن شرعت صلاة الخوف، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولم يصلي صلاة العصر إلا بعد غروب الشمس. نعم.
ولأجل الاشتغال مثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله،
يسبهم رضي الله عنه، ولم يكن من عادته السب، لكن لأنهم كادوا أن يفوتوا عليه وقت صلاة العصر، كادوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها إلى الآن. عمر صلاها قبل الغروب بقليل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له: والله ما صليتها إلى الآن، ما تمكن، غربت الشمس وهو لم يصلي العصر عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقال يا رسول الله.
صحيحين.
وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش فقال: يا رسول الله، ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها. فنزلنا
يقسم لعمر أني ما صليتها، يطيب خاطر عمر رضي الله عنه وهو عليه الصلاة والسلام الصادق وإن لم يقسم، لكن من باب تطيب خاطر عمر يقول: أنا والله ما صليتها إلى الآن، أنت صليت قبل الغروب وأنا ما صليت إلى الآن.
فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعد مغربة الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وقد استاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لفوات هذه الصلاة حتى دعا المشركين. في البخاري عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق: ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلنا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. في مسند أحمد
يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم لأنهم فوتوا عليه صلاة العصر. فقال صلى الله عليه وسلم: ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا. نعم. وفي مسنده
أحمد الشافعي أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا. قال النووي: وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعت الخندق بقيت أياما فكان هذا في بعض الأيام وهذا يعني في بعضها.
الحديث الأول فيه أن النبي فاتت عليه صلاة العصر. ويقول رحمه الله: وفي مسند أحمد والشافعي أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها ما تمكن من صلاتها إلا في آخر وقت صلاة العشاء. فكيف هذا؟ هذا في المسند فاته الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي الصحيحين فاته العصر. يجمع بينهما الإمام النووي رحمه الله، يقول إن أيام الأحزاب ليس بيوم واحد، وإنما الكفار حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عدة أيام، فبعض الأيام فاتت عليه صلاة العصر، وبعض الأيام من شدة مجابهة الكفار فاتت عليها الظهر والعصر والمغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام، حتى صلاها في هزيع من الليل. قال النووي
وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقت الخندق بقيت أياما فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها انتهى. ومن هنا يؤخذ أن محاولة العبور من المشركين والمكافحة المتواصلة من المسلمين دامت أياما، إلا أن الخندق لما كان حائلا بين الجيشين لم يجر بينهما قتال مباشرة،
ما صار بينهما قتال مباشرة إلا المبارزات، وبعض من أراد أن يقرب من الخندق كان الصحابة يطلقون عليه النبل ويرمونه، فقتل من المشركين 10 أو قرابة 10، وجرح وقتل من المسلمين في قرابة 6 أو حولهم، منهم سعد بن معاذ رضي الله عنه أصابه جرح اشتد عليه فيما بعد، ودعا بدعوته الواردة رضي الله عنه وأرضاه، فكان من شهداء معركة الخندق أو معركة الأحزاب سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه الذي اهتز لموت عرش الرحمن. نعم. وفي هذه
ومن هنا يؤخذ أن محاولة العبور من المشركين والمكافحة المتواصلة من المسلمين دامت أياما، إلا أن الخندق لما كان حائلا بين الجيشين لم يجر بينهما قتال مباشر وحرب دامية، فيقتصروا على المرامات والمناضلة. وفي هذه المرامات قتل رجال من الجيشين يعدون على الأصابع 6 من المسلمين و10 من المشركين، بينما كان قتل 1 أو 2 منهم بالسيف. وفي هذه المرامات رمى سعد بن معاذ رضي الله عنه بسهم فقطع منه الأكحل، ورماه رجل من قريش وقال له حبان بن العرقة، فدعا سعد: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظنك أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. فإن كان
تبرز سعد رضي الله عنه ابن معاذ أن هذه الوقعة، وقعة الأحزاب، قد تكون آخر وقعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، وفعلا لأنها بعدها صارت صلح الحديبية، ثم يسر الله فتح مكة. فقال سعد رضي الله عنه يدعو ربه: اللهم إنك تعلم أنه لا أحد أحب إليه من أن يقاتل هؤلاء مني، إني أحب أن أقاتلهم لأنهم كذبوا رسولك، اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعلها شهادة، افجر الجرح هذا واجعلها لي شهادة أموت فيها شهيدا. وإن كنت تعلم أنه بقي من جهادهم شيء فأبقني لذلك، اللهم ولا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة. هؤلاء الذين خانوا الله ورسوله، الكفرة الفجرة من اليهود الخونة، لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة. فكان الأشقياء بنو قريظة يظنون أن سعد سيجاملهم ويدافع عنهم لأنهم أصدقاه وأصحابه في الجاهلية، لكن الإسلام فرق بينه وبينهم رضي الله عنه وأرضاه. فلما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ مريض في خيمة في المسجد منصوبة له لتسهل زيارته، زيارة النبي صلى الله عليه وسلم له، ودمه يسيل. فتحكيم مثل هذا، يعني حينما طلبوه يظنون أن سعدا سيماليهم وسيدافع عنهم أو يخفف الحكم عليهم، وهو عليه رضي الله عنه يقول اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في هؤلاء الخوانة الفجرة في بني قريظة. نزل بنو قريظة لما حاصرهم النبي على حكم سعد بن معاذ يبون صاحبهم في الجاهلية، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن سعد رضي الله عنه لا تأخذه بالله لومة لائم، ولن يمارئ اليهود ولن يتلطف بهم وهم لا يستحقون، فجره. فاستجاب لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحكم فيكم سعد بن معاذ صاحبكم في الجاهلية. فأتي به رضي الله عنه محمول على حمار ما يستطيع يمشي، مريض. فقال لبني قريظة الفجرة حكمي فيكم نافذ؟ قالوا نعم نعم، وفرحوا بهذا. والتفت إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم وطأطأ رأسه رضي الله عنه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم وقال حكمي فيهم نافذ من جهتكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، رضيناك احكم في هؤلاء الفجرة. فقال رضي الله عنه حكمه فيهم الذي صدقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وفق رضي الله عنه، قال أرى أن تقتل مقاتلتهم، ما يترك منهم ولا واحد، المقاتل يقتل، وتسبى الذرية والنساء تكون ملك للمسلمين أرقى رضي الله عنه. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم الصارم الذي يستحقه هؤلاء الفجرة، وهم أسقط في أيديهم لأنهم يقولون يظنون أنه سيداهن معهم. وكان بعض المنافقين يمشون مع سعد وهو على حماره ويقول الله الله في مواليك، يعني هذول موالينا في الجاهلية ترفق بهم. فقال آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، مدام حكمه الرسول هذه منقبة ومفخرة عظيمة. قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو الحاكم مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فقال آن لي ألا تأخذني في الله لومة لائم، هذا وقت الجد، تقتل المقاتلة وتسبى الذرية، ما يبقى منهم أحد، كيف يفرق بين المقاتلة والذرية؟ المقاتلين اللي معهم سلاح والذرية اللي ما يحملون سلاح. لو قيل للولد كم عمرك؟ قال عمري 12 13 ما بلغت، وربما يكون عمره 17 18. كيف يعرف هذا؟ كانوا يكشفون عن مآزرهم عن عوراتهم، من رأوه أنبت نبت الشعر الخشن حول قبله هذا بالغ يقتل، ومن رأوه لم ينبت على أول توه زغب الشعر شعر البشرة العادي بدون الشعر الخشن قالوا هذا من الذرية يبقى. فكان منهم صحابة رضي الله عنهم من شبابهم الصغار يقول أنا كشف عن مئزري فوجدوني لم أنبت فتركوني، فسلم وأسلم رضي الله عنه وصاروا من الصحابة عليه سلمهم الله من القتل. وأما الذين حاربوا فحكم فيهم سعد بأن يقتلوا كلهم وقتلوا.
وفي هذه المرامات رمي سعد بن معاذ رضي الله عنه بسهم فقطع منه الأكحل، رماه رجل من قريش يقال له حبار بن العرقة، فدعا سعد اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي من أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها. وقال في
يعني الجرح اجعله ينفجر ويكون سبب موتي حتى أكون نال الشهادة رضي الله عنه.
وقال في آخر دعائه ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة.
من بني قريظة هؤلاء الذين خانوا العهد، وكان رضي الله عنه وممن ذهب إليهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لينظر هم على العهد أم ليسوا على العهد أم خانوا، لأنهم ما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من خيانة هؤلاء، لأن الذين سعوا في تأليب الأحزاب من بني النضير حيي بن أخطب ومن معه هم الذين سعوا، وأما بنو قريظة فكانوا في حصونهم حول المدينة، ما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم نقضوا العهد، فأرسل إليهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ليروا هل هم على العهد. فحسن هذا، ويسر به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأنهم يأمنون أن يؤتوا من خلفهم، هم قد نقضوا العهد فالمصيبة أعظم، يكون العدو من أمامهم ومن خلفهم وحول بيوتهم داخل المدينة. فأرسل إليهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وقال إن تبين لكم أنهم نقضوا العهد فالحنوا لي لحنا، يعني لا تخبروني صراحة حتى لا يفوت هذا في عضد المسلمين، وإن تبين لكم أنهم على العهد وما نقضوا عهدهم فأعلنوا هذا حتى يصر بذلك المسلمون. نعم.
وبينما كان المسلمون يواجهون هذه الشدائد على جبهة المعركة، كانت أفاعي الدس والتآمر تتقلأ في جحورها تريد إيصال السم داخل أجسادهم، وانطلق كبير مسلم
شبه حركة اليهود وأعمالهم في الأفاعي الدواب في شديدة الفتك في الحيات والعقارب التي تلدغ بدون أن يعلم بها. نعم. كانت أفاعي
الدس والتآمر تتقلب في جحورها تريد إيصال السم داخل أجسادهم، انطلق كبير مجرمي بني النضير إلى ديار بني قريظة، فأتى كعب بن أسد القرضي سيد بني قريظة.
كبير مجرمي بني النضير هو حيي بن أخطب اليهودي لعنه الله،
وصاحب
الذي علب الكفار كفار قريش وقبائل العرب، بقي عليه اليهود الذين في المدينة بنو قريظة، هؤلاء ما خانوا إلى الآن ما خانوا، هو وجماعة خانوا وحصل عليهم العقاب، والذين من قبلهم بنو قينقاع خونة كذلك خانوا وانتقض عهدهم، بقي بنو قريظة، أخذ هذا الشقي اللعين يفتل فيهم لعلهم ينقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فأتى كعب بن أسد
انطلق كبير مجرمي بني النضير
إلى ديار بني قريظة، فأتى كعب بن أسد القراضي سيد
كعب بن أسد، هذا كبير بني قريظة، يعني بيده الحل والعقد لبني قريظة، إذا وافق على نقض العهد نقضوا، وإذا امتنع امتنعوا عن نقض العهد. من الذي يحاول معه؟ اللعين حيي بن أخطب.
فأتى كعب بن أسد القرضي سيد بني قريظة وصاحب عقدهم وعهدهم، وكان قد عاقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصره إذا صابته حرب كما تقدم، فضرب
كعب بن أسد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد بالمناصرة، إلى الآن ما نقضوا العهد.
فضرب عليه حيي الباب فأغلقه كعب دونه، فما زال يكلم
أبا كعب أن يفتح لحيي. حيي جاء وهو زعيم من زعماء اليهود لعنه الله، طرق عليه الباب فرده، قال ما أفتح لك، أنت شقي، أنت تريد شقاوة، ما جئتني بخير، تبرس فيه.
فأغلق كعب دونه، فما زال يكلمه حتى فتح له بابه، فقال حيي إني قد جئتك يا كعب بعز الدهر وبحر طام، جئتك بقريش على قادتها وساداتها حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال من رومة، وبغطفان على قادتها وسادتها
حتى جئتك بعز الدهر. يقول اللعين حيي بن أخطب يقول لكعب بن أسد جئتك بعز الدهر، جبت قبائل العرب كلها بما فيها قريش وغيرها لحرب محمد، ثم أنت صاحب المدينة، إذا قضي على محمد وصحبه أنت تكون شيخ المدينة وكبير المدينة، ما أحد يتقدم عليك، جئتك بعز الدهر. رد عليه كعب
وبغطفان على قادتها وساداتها حتى أنزلتهم بذنب نقمة إلى جانب أحد، قد عاهدوني وعقدوني على ألا يبرح حتى نستأصل محمد ومن معه. فقال له
حيي بن أخطب هؤلاء القبائل كلهم عاهدوني على أنهم ما يغادروا المدينة حتى يقضوا على محمد، فأنت خلك معنا. قال يا رجل أنا بيني وبين محمد عهد وتعاهدت إياه وما رأيت منه إلا الصدق، وما يليق بي أن أنقض العهد. قال أبدا، هذا عزك في نقض العهد ونصرك في نقض العهد، وقبائل العرب لن تغادر المدينة حتى تقضي على محمد، ثم تكون أنت شيخ المدينة وكبيرها، ما أحد يتقدم عليك.
فقال له كعب جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هرب.
ذل الدهر يعني جئتني بالذل والخزي، مثل ما قال والله، وحصل له الذل بنقض عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
وبجهام قد هراق ماؤه فهو
جهام، جهام يعني من السحاب، وسحاب نوعان، سحاب يكون فيه ماء وفي خير كثير، وسحاب قد أريق ماؤه، ريق ما بو شيء، وإنما منظره منظر السحاب ويفرح به وما في شيء. يقول جئتني بجهام، ما جئتني بخير، واللي أتيت بهم ما يحاربون وما يقاتلون، وتكون الدائرة علي أنا اللي بجوار محمد. وفعلا كما توقع حصل هذا، لأن قال هؤلاء يفرون قريش وبنو أسد وغيرهم، إذا ما حصلوا شيء محمد فروا، بقيت أنا وقومي يقضي علينا محمد، فهذا لا خير فيه، ونقض العهد ليس بصحيح، وأنا ما رأيت من هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصدق، ما يسوغ لي أن أنقض العهد الذي بيني وبينه. نعم.
فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء، ويحك يا حيي فدعني وما أنا عليه، فإني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء. فلم يزل حي بكعب يفتله في الذروة والغالب حتى سمح له على أن أعطاه عهدا من
يعني
الله.
ما أيس منه، بدأ يردد عليه الكلام حتى أقنعه بنقض العهد والعياذ بالله،
حتى سمح له على أن أعطاه عهدا من الله وميثاقا. لئن رجع
الذي أعطى عهد حيي بن أخطب أعطى كعب بن أسد، قال افرض أن كفار قريش ذهبوا وغطفان ذهبوا، والله أنا ما أذهب، أدخل معك وما يدور عليك علي، وأنا وأنت سواء، وأنا ناصرك وأنا مؤيدك وأنا معك وكل بني النضير معنا وكذا وكذا، حتى أغواه والعياذ بالله، وجلس السوء يحصل منهم الشر العظيم. هذا جليس سوء، وإلا كان مصر كعب بن أسد على الوفاء بالعهد.
نعم. لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان بينه وبين المسلمين، ودخل مع المشركين في المحاربة ضد المسلمين. وفعلا قد قامت يهود بني قريظة بعمليات الحرب. قال ابن إسحاق كانت صفية بن عبد المطلب،
يعني بعد نقض العهد أخذوا سلاحهم وذهبوا ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أين يبدأون؟ بدأوا بالنساء والأطفال. النساء والأطفال في أطم في حصن، ذهب يهودي ليفتك بهم، لكن الله جل وعلا هيأ لهم امرأة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عندهم رجال، امرأة عمة النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه ومعها خشبة فخشقت رأسه رضي الله عنها وأرضاها، أم الزبير بن العوام رضي الله عنهم. فخاف اليهود كلهم، قالوا ما فيه، ما دام هذا صاحبنا قتل ما قتله إلا رجال، ما نستطيع نقرب من الحصن وما فيه أحد. صفية رضي الله عنها هي التي قتلت هذا اليهودي اللعين.
قال ابن إسحاق كانت صفية بنت عبد المطلب في فارع حصن حسان بن ثابت، وكان حسان فيه مع النساء والصبيان. قالت صفية فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيه بالحصن، وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في غور عدوهم،
يعني في مواجهة العدو عند الخندق ما يستطيعون ترك المكان.
لا يستطيعون أن ينصرفوا عنا إن أتانا آت. فقالت فقلت يا حسان إن هذا اليهودي كما ترى يطيه بالحصن، وإني والله ما أمنه أن يدل على عورتنا من ورائنا من يهود، وقد شغل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فانزل إليه فاقتل. قال والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. قالت فاحتجزت ثم أخذت عمودا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته، ثم رجعت إلى الحصن وقلت يا حسان انزل إليه فاسلبه، فإنه
اسلبه يعني خذ سلاحه وما معه، لأن القتيل إذا قتل يسلبه من قتله، يأخذ سلاحه وما معه. نعم. تقول أنا ما أحب أن أسلبه لأني امرأة وهو رجل، ما أحب أن أتولى كشفه وهو رجل، لكن انزل له يا حسان. فأبى رضي الله عنه،
فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل. قال ما لي بسلبه من حاجة.
هذه قال بعض المؤرخين رحمهم الله إنها ربما يؤخذ منها جبن حسان ابن ثابت رضي الله عنه، وليس كذلك والله أعلم، لأن حسان شاعر وقوي شعره ويهجو ويمدح ويسب، فلو كان فيه شيء من الجبن ما تركه أعداؤه، هجوه بجبنه، لكن ما أحد قال هذا. فيقال أنه كونه معهم أو أبى أن ينزل إنه فيه ما يكون ثابت، ثم على فرض أنه كان موجود مع النساء وأبى أن ينزل لعله كان مريضا رضي الله عنه، لأن الحرب قائمة بين المسلمين وبين الكفار باستمرار، فهو لا يخلو، إما أنه ليس بصحيح أنه كان معهم ورفض أن ينزل، أو أنه كان معهم صحيح لكنه كان مريضا ما يستطيع أن يجابه اليهودي. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد كان لهذا الفعل المجيد من عمة الرسول صلى الله عليه وسلم أثر عميق في حفظ ضرار المسلمين ونسائهم، ويبدو أن اليهود ظنوا أن هذه الآطام والحصون في منعة من الجيش الإسلامي، مع أنها كانت خالية عنهم تماما، فلم يجترئوا مرة ثانية للقيام مثل هذا العمل، إلا أنهم أخذوا يمدون الغزاة الوثنيين بالمؤن كدليل عملي على انضمامهم إليهم ضد المسلمين، حتى أخذ المسلمون من مؤنهم 20 جملا. وانتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كلام المؤلف رحمه الله تعالى في غزوة الأحزاب، وتسمى غزوة الخندق، سميت بغزوة الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار الصحابة رضي الله عنهم أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حول المدينة، خاصة المكان الذي ممكن أن يدخل منه جيش العدو. وتسمى غزوة الأحزاب لأنها تحزبت وتجمعت القبائل العربية وكفار قريش واليهود، واجتمع منهم جيش جرار اتجه إلى المدينة. تحزبت الأحزاب للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم، ولكن الله جل وعلا رد كيد الأعداء في نحورهم فلم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، كما بين الله جل وعلا ذلك في سورة سميت بهذه الغزوة سورة الأحزاب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وصحبه الكرام أمام الأعداء، وجمعوا النساء والأطفال في حصون، ثم إن اليهود عليهم لعنة الله نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جيران الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، فالرسول مترس أمام الأعداء من قبائل العرب وكفار قريش، والمدينة خالية من المجاهدين والرجال، كل من فيه قدرة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أغار اليهود وهم أهل الغدر والخيانة على النساء والأطفال لفتكوا في المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع النساء والأطفال في آطام يعني حصون، وجعل وأقام معهم الناس العاجزون عن الجهاد والقتال. ثم لما نقضت اليهود العهد أتى آت منهم يريد نساء المسلمين وأطفالهم، فدار حول الحصن، فلو علم أن ما فيه إلا نساء وأطفال لاستدعى قومه وفتكوا بمن داخل الحصن. فرأته صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الزبير ابن العوام رضي الله عنهم، فطلبت من حسان وكان معهم في الحصن أن ينزل إلى هذا الرجل ويقضي عليه، فقال لست بذاك. ففكرت أنه إن لم ينزل إليه أحد فسيستدعي قومه ويقول الحصن ما فيه رجال، فنزلت رضي الله عنها بعمود بخشبة عظيمة وترصدت له وخدشت راسه فمات في الحال. فجاء من جاء من اليهود ورأوا الرجل مقتول قالوا ما يقرب حول هذا الحصن لأن فيه رجال يقاتلون. فكان لموقفها رضي الله عنها أثر عظيم في النصر والتأييد والسلامة من غدر اليهود وخيانتهم، خافوا. والنبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الكفار ولا يدري عن اليهود أهم كما سمع أنهم خانوا العهد ونقضوا ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يزالوا على العهد؟ فكيف يتأكد من هذا؟ أرسل من خيار الصحابة رضي الله عنهم من يستطلع الأمر، فقال إن وجدتموهم قد خانوا وغدروا فالحنوا لي لحنا، يعني لا تصرحوا فيكون فيه فت في عضد الصحابة رضي الله عنهم، لقيل لهم العداء أمامكم واليهود من خلفكم وقد نقضوا العهد، فأعطوني خبر أدركه بينما لا يدركه الآخرون بمثابة اللغز، وإن كانوا على العهد فأعلنوا هذا وأظهروه. فذهب 3 أو 4 من الصحابة رضي الله عنهم ورأوا أن اليهود على أشر ما يكون وأنهم نقضوا العهد وأنهم يقولون ليس بيننا وبين محمد عهد ولا موادعة وأنهم اتفقوا مع كفار قريش والأحزاب على قتال النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة أبو أهل المدينة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه خبرا لم يدركه الآخرون لكنهم أدركوه فيما بعد، فاشتد الأمر. واستغاث النبي صلى الله عليه وسلم بربه فجاء الغيث من الله جل وعلا بدون قتال من المسلمين، وهو ما ينقله لنا المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. وانتهى الخبر
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
الخبر بغدر اليهود ونقضهم العهد. نعم.
نعم. وانتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين فبادر إلى تحققه
لعله في بعض النسخ فبادر إلى تحققه لأن تحقيقه من عنده. نعم.
فبادر إلى تحققه حتى يستجلي موقف قريضة فيواجهه بما يجب من الوجهة العسكرية، وبعث لتحقيق الخبر سعد بن معاذ
وسعد بن عبادة رضي الله عنهم. سعد بن معاذ سيد الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج، والقبيلتان الأوس والخزرج كان بينهم العداء الشديد قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فألف الله قلوبهم محمد صلى الله عليه وسلم، فصاروا بدل ما كانوا أعدى متناحرين صاروا أحبة متحابين في الله رضي الله عنهم. وإذا قيل السعدان فالمراد بهم سعد ابن معاذ وسعد ابن عبادة، وإذا قيل العمران فالمراد بهم أبو بكر وعمر، وإذا قيل الأبوان فالمراد بهم الأب والأم، وإذا قيل النيران فالمراد بهما الشمس والقمر. نعم.
وبعث لتحقيق الخبر السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير، وقال انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا.
يعني أهم نقضوا العهد أم لم ينقضوه. نعم.
فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه.
فإن كان قد نقضوا العهد فلا تقولوا لي ذلك صراحة، والنبي وسط القوم وسط الصحابة رضي الله عنهم، فلا تخبروني خبرا صريحا، وإنما إلحنوا لي لحنا أعرفه ولا يعرفه الآخرون.
نعم. ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس، فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون فقد جاهروهم بالسب والعداوة ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد.
من رسول الله؟ لا فهم ينكرون رسالة الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ويقولون إن كنتم تزعمون محمد فلا ليس بيننا وبينه عهد.
فانصرفوا عنهم، فلما أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنوا له وقالوا عضل وقارة.
عضل وقارة، عضل وقارة الذين غدروا بالقراء، يعني يقول هم مثل أولئك الذين غدروا بالقراء، يعني هم غدروا ونقضوا العهد،
أي أنهم على غدر كغدر عضل وقارة بأصحاب الرجيع. وعلى رغم محاولتهم إخفاء الحقيقة تفطن الناس لجلية الأمر فتجسد أمامهم خطر رهيب، وقد كان أحرج موقف يقفه المسلمون فلم يكن يحول
لأنه موقف حرج، والأحزاب قبائل العرب وقريش بينهم وبينهم الخندق، والرسول واقف يحول بينه وبين الكفار الخندق، فمن تجرأ منهم إلى اجتياز الخندق وإذا الصحابة له بالمرصاد. لكن المصيبة، كل المصيبة هؤلاء الذين كانوا من الخلف وكانوا داخل المدينة وكانوا ساكنون بالمدينة، فإذا كان النبي أمام الأعداء وأولئك من الخلف وأغاروا على الذراري والنساء، من يمنعهم؟ من يدافع عنهم؟ ما عندهم أحد، وهؤلاء ما يمكن أن يتحصن عنهم لأنهم في وسط المدينة. نعم.
فلم يكن يحول بينهم وبين قريظة شيء يمنعهم من ضربهم من الخلف، بينما كان أمامهم جيش عرمرم لم يكونوا يستطيعون الانصراف عنه، وكانت ذراريهم ونساؤهم بمقربة من هؤلاء الغادرين في غير مناعة وحفظ، وصاروا كما يقول الله تعالى وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ولجم النفاق من بعض المنافقين حتى قال كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط.
يعني هذا كلام المنافقين، يقولون وعد الرسول ليس بصحيح، يعدنا أن نقتسم ونأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا الآن ما يأمن يذهب للغائط، يذهب يقضي حاجته، كد يقضي حاجته أمام بين قومه يخاف من الأعداء. أين هذا الذي يعيدنا محمد؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، بخلاف المؤمنين فهم يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، يعني أنهم تذكروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن العرب سترميهم عن قوس واحدة، يعني كل العرب ستحاربهم، فإن كان بكم قدرة فاقبلوا هذا الدين وإلا خلوه. فقبلوه رضي الله عنهم، ولما تحزبت الأحزاب قال المؤمنون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
وحتى قال بعض آخر في ملأ من رجال قومه إن بيوتنا عورة من العدو، فأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى دارنا فإنها خارج المدينة. وحتى همت بنو سلمة بالفشل، وفي هؤلاء أنزل الله تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ماذا وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا.
يعني يقولون بيوتنا ما فيها أحد إلا نساء وأطفال، وهي قريبة من العدو، ما هي بداخل المدينة، خارج، فأذن لنا ننصرف نحمي أهلنا، وهم يريدون الفرار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المترسون والواقفون أمام الأعداء.
نعم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقنع بثوبه حتى أتاه حين أتاه غدر قريضة، فاضطجع ومكث طويلا حتى اشتد على الناس البلاء، ثم غلبته روح الأمل فنهض يقول الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره. ثم
وعليه الصلاة والسلام دائما يبشر بالنصر والتأييد من الله، لأن ظنه بالله قوي ويعلم أن الله لا يخلف وعده، وقد وعد من نصره بالنصر، وعد الله من نصره بالنصر ولن يخلف الله وعده. فبشر المسلمين رضي الله عنهم وهم في أحلك المواقف وأشدها بلاء، قال أبشروا لا تخافوا، أبشروا بالنصر من الله.
نعم. ثم أخذ يخطط لمجابهة الظرف الراهن، وكجزء من هذه الخطة كان يبعث الحرس إلى المدينة لئلا يؤتى الذراري والنساء على غرة.
يعني كان بين حين وآخر يرسل جماعة يدورون حول المدينة يرون هل أتاهم أحد من العدو.
ولكن كان لابد من إقدام حاسم يفضي إلى تخاذل الأحزاب، وتحقيقا لهذا الهدف أراد أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة.
رئيس غطفان، يعني هؤلاء قادة غطفان، لأن عرفنا أن الذين تحزبوا من غطفان والقبائل التي حولهم، وهم برئاسة هذين الرجلين، الآخرون كفار قريش. كفار قريش عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وتقابلوا معهم عدة مقابلات، وكان النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم. وهؤلاء الآخرون من غطفان ما قد قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدري ماذا ستكون نتيجة مقابلة مثل هؤلاء. فأراد صلى الله عليه وسلم كحل جزئي أن يصطلح مع هذين الرئيسين ليرجع بقبائلهم، قبائل غطفان وكانت كثيرة 6000 بينما كفار قريش 4، فإذا سلموا واستراحوا من شر 6000 بقي 4 ممكن يقابلوهم كما قابلوهم من قبل عدة مرات. فأراسل صلى الله عليه وسلم هذين الرئيسين وقال ترجعوا بقومكم ونعطيكم ثلث ثمار المدينة. فأعجبهم ذلك لأنهم يحبون ثمار المدينة وكانوا يحرصون عليها ويشترونها بغالي الأثمان. قالوا لا مانع لدينا من هذا، نرجع بقومنا ونترك كفار قريش واليهود ولا نبالي بهم، ونعود بقومنا إلى ديارنا ونأتي نستلم منكم ثلث الثمار وقت إيناعها. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يمضي أمر دون المشاورة كما أمره الله جل وعلا في كتابه العزيز: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وأثنى الله جل وعلا على المسلمين بأنهم أمرهم شورى بينهم، فجمع كبار الصحابة من الأوس والخزرج دون المهاجرين، لأن المهاجرين ما لهم ثمار فيها. المهاجرون قدموا على المدينة والمزارع والثمار بأيدي الأوس والخزرج، أهل المدينة أهل الدار الأنصار. فجمعهم واستشارهم أني فعلت كذا وكذا ولن أبرمه حتى ترون أنه مناسب وتشيرون به، وإلا ما تم الإبرام إلى الآن، لكن مواطأة بيني وبين قبائل غطفان على كذا وكذا. فأجابه السعدان رضي الله عنهما وعن إخوانهم من الأنصار، قالوا: يا رسول الله، إن كان هذا بأمر من الله، وحي من الله أتاك، فعلى السمع على السمع والطاعة وعلى الرأس والعين، سمعا وطاعة لله ورسوله، لو أمرنا أن نخرج من أملاكنا كلها. وإن كان هذا يا رسول الله تستشيرنا فيه فلا، إن كان لنا فيه رأي فلا نراه. ولما؟ قالوا: يا رسول الله، كنا وإياهم على الشرك وعبادة الأوثان، والله ما يطمعون بتمرة ولا حبة من ثمر المدينة إلا قرى أو بثمن، ما كانوا يفكرون أن يأخذون منا بالقوة شيء من ثمارنا أبدا، إلا قرى يعني ضيافة، يجينا ضيف نقدم له ما عندنا أو بثمن. واليوم وقد أعزنا الله بالإسلام وهدانا إليه وأعزنا بك، والله لا يكون هذا، نحن تميزنا عنهم الآن، أول كنا وإياهم سوى على الكفر والشرك ولا نعطيهم، والآن يوم تميزنا عنهم وفضلنا الله بك وبالإسلام، والله لا يكون ذلك. فقال: هو كما ترون، هذا رأي رأيته لكم وليس بوحي من الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تراجع عن هذا الاتفاق مع رئيسي غطفان، وجاء النصر من الله جل وعلا على يد رجل صالح مسلم.
نعم. حتى ينصرف بقومهما ويخلو المسلمون لإلحاق الهزيمة الساحقة العاجلة على قريش التي اختبروا مدى قوتها وبأسها مرارا، وجرت المراوضة على ذلك. فاستشار السعدين في ذلك فقال: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيء تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا إليه وأعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف،
رضي الله عنهم، والله لا نعطيهم إلا السيف القتال.
نعم. فصوب رأيهما وقال: إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. ثم إن الله عز وجل ولله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به العدو وهزم جموعهم وفل حدهم. فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي.
نعيم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه هذا من غطفان من هؤلاء الأحزاب الذين جاءوا لحرب المدينة من قبيلة غطفان، هداه الله جل وعلا للإسلام فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال أنا أسلمت وآمنت بك، ولن يعلم أحد من الناس بذلك، فمرني بما شئت، لأنه يستطيع أن يقول قبل أن يعلم بإسلامه يستطيع أن يفعل، لكن إذا علم الناس بإسلامه ما قبلوا منه، قالوا هذا مع محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت فرد واحد ما تستطيع تقاتل، لكن خذل عنا الحرب خدعة، خذل ما استطعت، حاول أن تفرق بين هذه القبائل المتجمعة حول المدينة بين اليهود والمشركين من كفار قريش ومن غطفان، فإذا ساءت الحال بينهم وتنازعوا سلمنا من شرهم بإذن الله. فاجتهد رضي الله عنه وأرضاه وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء لما فعله نحو هؤلاء الأحزاب المتحزبة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة. ألهمه الله جل وعلا ووفقه لطريقة سهلة ميسورة خذل بها وفرق جمعهم، فرق جمعهم وجعلهم متنازعين بدل ما هم متفقين متآلفين متعاونين على قتال محمد صلى الله عليه وسلم، جعلهم فيما بينهم حرب رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. فذهب من فوره إلى بني قريظة.
بني قريظة اليهود وهو معروف لديهم.
نعم. وكان عشيرا لهم في الجاهلية فدخل عليهم وقال قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا صدقت. قال فإن قريشا ليسوا مثلكم، البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم وأموالهم ونساءهم بغيره، فإن أصابوا فرصة انتهزوها وإلا لحقوا ببلادهم وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم. قالوا فما العمل يا نعيم؟
قال لا. ماذا تأمرنا؟ صح، صدقوه في هذا وهو صادق، يقول أنتم عند محمد وكفار قريش وكفار غطفان أموالهم بعيدة، إن رأوا فرصة للقضاء على محمد ولا لحقوا بأموالهم وبلادهم وذراريهم ولا يمسهم سوء، ثم يلتفت محمد عليكم فيقضي عليكم، فأنتم تورطتم وقعتم في ورطة فخلصوا أنفسكم. قالوا ما الرأي؟ أشر علينا بما ترى رضي الله عنه. نعم.
قالوا فما العمل يا نعيم؟ قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا لقد أشرت بالرأي.
قال اطلبوا منهم الرهائن حتى تأمنوا أنهم ما ينطلقوا ويتركوكم، لأن من أبنائهم ونسائهم عندكم ما يتركونهم، فاطلبوا منهم رهائن. ويريد أن يقول لأولئك كلاما آخر ليوقع بينهم رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
ثم مضى نعيم إلى واجهة على وجهه إلى قريش وقال لهم تعلمون ودي لكم ونصحي لكم؟ قالوا نعم. قال إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يوالونه عليكم، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك
رضي الله عنه. يقول اعلموا أن اليهود ندموا على ما فعلوا من تواطؤهم معكم ضد محمد، وراسلوا محمد قالوا نريد أن نأخذ لك من أموال ورجال غطفان وقريش ونسلمك إياهم وتعفو عنا وتصفح، فإن طلب منكم اليهود فلا تعطوهم، تراهم يخونونكم بهذا.
فأما كانت ليلة السبت من شوال من السنة الخامسة من الهجرة بعثوا إلى يهود أن لسنا بأرض مقام وقد هلك الكراع والخف، فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا.
يعني الكفار اللي برا خارج قتلهم البرد والجوع والظمأ، فأرسلوا إلى يهود الذين هم في بيوتهم وحصونهم وديارهم، قالوا ما نستطيع أن نقيم أكثر مما أقمنا، ولكن هيا بنا نقابل محمد، أنتم من الداخل ونحن من الخارج ونعزم على هذا. يريدون أن ينظروا في كلام نعيم بن مسعود، فطلبوا من اليهود المناجزة، فاليهود سنحت لهم الفرصة التي وجههم إليها نعيم، قالوا أولا اليوم يوم السبت ما نقاتل حنا، ثم بعد السبت لن نقاتل حتى تعطونا رهائن، نخاف أنكم تشردون وتردقوننا.
فلما كانت ليلة السبت من شوال من السنة الخامسة من الهجرة بعثوا إلى يهود أن لسنا بأرض مقام وقد هلك الكراع والخف، فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا. فأرسل إليهم اليهود أن اليوم يوم السبت، فقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه، ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش وغطفان صدقكم والله نعيم، فبعثوا إلى يهود إنا والله لا نرسل إليكم أحدا فاخرجوا معنا حتى نناجز محمدا. فقالت قريضة صدقكم الله نعيم، فتخاذل الفريقان ودبت الفرقة بين صوفهم وخارت عزائمهم.
الحمد لله. نعم.
وكان المسلمون يدعون الله تعالى اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا،
لأنهم هم أمام العدو في روعة وخوف، وعوراتهم نساءهم وأطفالهم في المدينة يخافون عليهم، فكانوا يدعون الله بهذا الدعاء اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. نعم.
وكان المسلمون يدعون الله تعالى اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. وقد سمع الله دعاء رسوله والمسلمين، فبعد أن دبت الفرقة في صوف المشركين وسرى بينهم التخاذل أرسل الله عليهم جندا من الريح فجعلت تقوض خيامهم،
تقوض خيامهم تسقطها،
فجعلت تقوض خيامهم ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها،
قدورهم التي على النار كفأتها الريح شدة الريح.
ولا طنبا إلا قلعت،
الأطناب التي ثبتوا بها الخيام قلعتها الريح بإذن الله.
ولا يقر لهم قرار، وأرسل جندا من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة الباردة القارسة حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم، فوجدهم على هذه الحال وقد تهيأوا للرحيل.
إن الرسول جاءته البشرى من الله جل وعلا، فأرسل من يستطلع له خبر القوم خبر الأعداء، فذهب حذيفة رضي الله عنه ودخل فيهم من دون أن يعلموا به، فاطلع على حالهم السيئة وأنهم يريدون الارتحال.
فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره برحيل القوم، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رد الله عدوه بغيظه لم ينالوا خيرا، وكفاه الله قتالهم، فصدق وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فرجع إلى المدينة.
رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذه موقف أو موقعة الأحزاب من أشد المواقع، مع أنها ما كان بين الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون وبين الأعداء مجابهة ومقاتلة، وإنما هم رمي قليل بالنبل، كالنبل الذي أصاب سعد بن معاذ رضي الله عنه.
وكانت غزوة الخندق سنة 5 من الهجرة في شوال على أصح القولين، وأقام المشركون محاصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين شهرا أو نحو شهر. ويبدو بعد الجمع بين المصادر أن بداية فرض الحصار كانت في شوال ونهايته في ذي القعدة، وعند ابن سعد أن انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق كان يوم الأربعاء لسبعين بقين من ذي القعدة. إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر، بل كانت معركة أعصاب لم يجري فيها،
يعني فيها خوف ورعب وشدة وامتحان من الله جل وعلا لعباده، ولم تكن خوفها خوف سلاح ومقابلة بالسلاح سلاح آخر، ما كان كذا، بل كانت
معركة أعصاب لم يجري فيها قتال مرير، إلا أنها كانت من أحسن المعارك في تاريخ الإسلام، تمخلت عن تخاذل المشركين وأفادت أن أية قوة من قوات العرب لا تستطيع استئصال القوة الصغيرة التي تنمو في المدينة، لأن العرب لم تكن تستطيع أن تأتي بجمع أقوى مما أتت به في الأحزاب. ولذلك
هذا يجعلهم ما يفكرون في غزو المدينة مرة أخرى، لأن قبائل الشرك ما كانت تفكر أو تستطيع أن تأتي بأكثر من هذا الجيش، 10,000 مقاتل لغزو المدينة، ما كان يستطيعون أكثر من هذا، ومع ذلك خذلهم الله جل وعلا ورجعوا خائبين خاسرين. فكان في هذا رد لأي تفكير يطرأ عندهم في محاولة محاربة المدينة.
إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر، بل كانت معركة أعصاب لم يجري فيها قتال مرير، إلا أنها كانت من أحسن المعارك في تاريخ الإسلام، تمخلت عن تخاذل المشركين وأفادت أن أي قوة من قوات العرب لا تستطيع استئصال القوة الصغيرة التي تنمو في المدينة، لأن العرب لم تكن تستطيع أن تأتي بجمع أقوى مما أتت به في الأحزاب. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين أجل الله الأحزاب: الآن نغزوهم لا يغزوننا، نحن نسير إليهم.
يعني أنهم أيسوا من غزو المدينة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الآن لا يفكرون في غزونا، وإنما نحن نغزوهم، وفعلا غزاهم صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة حتى فتح الله له الفتح المبين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والدرس القادم إن شاء الله غزوة بني قريظة، هؤلاء الخونة الذين غدروا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاقبهم الله جل وعلا بما يستحقونه في الدنيا، ولهم العذاب الشديد في الدار الآخرة.